بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب الأذكار باب فضل الذكر والحث عليه.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا، أو قال أفضل. فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا من الذكر المضعف، وقد تقدم معنا قريبا حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. ولم يذكر فيه أن بين يديها نوى أو حصى تسبح به، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى في الذكر، وقد مر معنا كثير منها ليس فيها استعمال النوى أو الحصى للذكر، ولا جاء عنه أيضا حث وترغيب في استعمالها. وهديه صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، وهو الناصح الأمين لأمته، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وهذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما بين أهل العلم وأهل الخبرة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف الإسناد، لأن في سنده رجلا يقال له خزيمة لا يعرف، ومثل هذا لا يحتج بحديثه. وأما الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإنه ليس في شيء منها استعمال النوى أو الحصى أو غير ذلك في عد التسبيح، وإنما الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعد التسبيح بيده. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. رواه أبو داود. ويأمر بذلك. فعن يسيرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، وأن يعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. رواه أبو داود. ويغني في الذكر المضعف عن هذا الحديث حديث جويرية رضي الله عنها المتقدم، وكذلك ما رواه النسائي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحرك شفتيه، فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي. قال: ألا أخبرك بأفضل وأكثر من ذكر الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول الحمد لله مثل ذلك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
هذا الحديث فيه ذكر لفضل هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة مباركة عظيمة الشأن جليلة القدر. جاء في شأنها أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض الأحاديث ذكر هذه الكلمة مضمومة إلى الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه. ومن ذلك ما ثبت في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وجاء ذكر هذه الكلمة في جملة الباقيات الصالحات التي هي خير ثوابا وخير أمل يؤمله العبد. ففي المسند للإمام أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فضائل هذه الكلمة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والكنز مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع. كذلك من فضائل هذه الكلمة أنها باب من أبواب الجنة، كما جاء في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، دالة على فضل هذه الكلمة وعظم شأنها ورفعة قدرها وتعدد فضائلها وخيراتها وبركاتها. والذي نحتاج إليه في هذا المقام حاجة شديدة أن ندرك معنى هذه الكلمة ومدلولها. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة بالله عز وجل وتوكل عليه وإقرار من العبد بضعفه وفقره واحتياجه إلى الله في كل نفس ولحظة وطرفة عين، وأنه لا غنى له عن ربه في أي شأن من شؤونه أو أمر من أموره. فلا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من كفر إلى إيمان، ولا من عصيان إلى طاعة، ولا من فقر إلى غنى، ولا من ضعف إلى قوة، ولا من نقص إلى زيادة إلا بالله. فهي كلمة عظيمة ينبغي على كل مسلم أن يعنى بها وأن يقولها طلبا للعون والمد والتوفيق من الله، والتوفيق بيده وحده لا شريك له.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الله تعالى قائما أو قاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن، فلا يحل لجنب ولا حائض.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أهمية العناية بذكر الله عز وجل في كل الأحيين وعلى كل الأحوال، قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو محدثا أو جنبا، كل ذلك لا يقطع المرأة عن ذكر الله إلا أعظم الذكر وهو القرآن الكريم، فإنه لا يحل للجنب حتى يطهر ولا للحائض حتى تطهر. وأما ما سوى ذلك فإن المسلم مطلوب منه أن يعنى بذكر الله سبحانه في كل أحيانه وجميع أحواله، قائما أو قاعدا أو مضطجعا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
قوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي في الطول والقصر والحر والبرد والأمن والخوف والبأس والعافية وغير ذلك، فهذه كلها من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته وعظيم تدبيره. ولهذا قال: لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في كل أحوالهم. وهذا موضع الشاهد من إرادة هذه الآية في هذه الترجمة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم.
قولها رضي الله عنها وأرضاها على كل أحيانه، أي في كل الأزمنة وفي كل الأوقات، مثل ما تقدم، قائما أو قاعدا أو مضطجعا، داخلا أو خارجا، راكبا أو ماشيا أو جالسا، في كل أحيانه كان ذاكرا لله سبحانه، وهو أسوة العالمين وقدوتهم في ذكر الله وفي كل طاعة وعبادة، كما قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. متفق عليه.
هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لبيان أهمية ذكر الله عز وجل على كل حال وفي كل حين، ومن ذلك عند إتيان الرجل أهله، فإن في ذلك فائدة عظيمة، وهي أن ذكر الله عز وجل يكون واقيا لهما من الشيطان، وأيضا واقيا للولد لو قدر لهما في تلك المعاشرة فلا يضره شيطان. وهذا فيه دليل على أن المسلم ينبغي له أن يعنى بالإكثار من ذكر الله في كل حال، بما في ذلك حال إتيانه أهله. يستثنى من ذلك وقت قضاء الحاجة تكريما لذكر الله عز وجل، أما ما سوى ذلك فإن المسلم ينبغي عليه أن يكون حريصا أشد الحرص على العناية بذكر الله في كل وقت وحين، قائما وقاعدا ومضطجعا، راكبا أو ماشيا، إلى غير ذلك من أحوال المسلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه.
هذه الترجمة فيها بيان أهمية العناية بذكر الله عز وجل عند إرادة النوم، وأيضا عند اليقظة من النوم، وهذا أيضا عائد لما سبق في الترجمة المتقدمة أن المسلم ينبغي أن يكون ذاكرا لله في كل أحيانه، في يقظته وعند نومه وعند استيقاظه من النوم، بحيث يكون مواظبا على ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأحوال كلها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. والباء في قوله باسمك باء الاستعانة والالتجاء إلى الله وتفويض الأمر إليه، فكان إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والمعنى في قوله باسمك اللهم أحيا وأموت أي أنام مستعينا بك، طالبا حفظك، راجيا منك الوقاية والسلامة والعافية دون سواك. وقوله أحيا وأموت أي أنا على هذه الحال ذاكرا لاسمك، فبذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم لا غنى له عن ذكر ربه طرفة عين عند نومه وفي يقظته وفي جميع شؤونه. وقوله عند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، هذا أيضا فيه تنبيه إلى أن قيام الإنسان من نومته هذه منة إلهية وفضل من الله، فهو يحمد الله على ذلك، وقومته من نومه كالبعث يوم النشور. ولهذا قال وإليه النشور، لأن هذا يذكر بالبعث والنشور. وفيه دلالة على أن النوم يسمى موتا وهو موتة صغرى، وهو أيضا يذكر بالموت الذي به نهاية حياة العبد في هذه الدنيا. فالشاهد أن مثل هذه الأذكار العظيمة المباركة كلها تربط العبد بأمور الإيمان وأصول الدين لينام على ذلك ويستيقظ على ذلك ويكون في أحواله كلها ذاكرا لله سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضل مجالس الذكر، وأنها أزكى المجالس وأشرفها وأنفعها وأرفعها، وهي أعلى المجالس قدرا عند الله وأجلها مكانة. وقد ورد نصوص كثيرة في فضل مجالس الذكر، وأنها حياة القلوب ونماء الإيمان وصلاح وزكاء العبد، بخلاف مجالس الغفلة التي لا يقوم منها الجليس إلا بنقص في الإيمان ووهاء في القلب وتكون عليه حسرة وندامة. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يهتمون بمجالس الذكر غاية الاهتمام، ومن ذلكم المجالس التي تبين فيها الأحكام ويوضح فيها معاني القرآن وتبين فيها أمور الدين من حلال وحرام وسنة وبدعة وحق وباطل وتفقه في دين الله عقيدة وعبادة، فهذه كلها مجالس ذكر لله عز وجل. وسيأتي معنا نصوص عند المصنف عديدة ساقها من السنة في بيان فضل مجالس الذكر وعظيم شأنها وشدة حاجة العبد إليها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم.
قوله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو قال أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا من الذكر المضعف، وقد تقدم معنا قريبا حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. ولم يذكر فيه أن بين يديها نوى أو حصى تسبح به، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى في الذكر، وقد مر معنا كثير منها ليس فيها استعمال النوى أو الحصى للذكر، ولا جاء عنه أيضا حث وترغيب في استعمالها. وهديه صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، وهو الناصح الأمين لأمته، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وهذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما بين أهل العلم وأهل الخبرة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف الإسناد، لأن في سنده رجلا يقال له خزيمة لا يعرف، ومثل هذا لا يحتج بحديثه. وأما الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإنه ليس في شيء منها استعمال النوى أو الحصى أو غير ذلك في عد التسبيح، وإنما الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعد التسبيح بيده. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. رواه أبو داود. ويأمر بذلك. فعن يسيرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، وأن يعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. رواه أبو داود. ويغني في الذكر المضعف عن هذا الحديث حديث جويرية رضي الله عنها المتقدم، وكذلك ما رواه النسائي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحرك شفتيه، فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي. قال: ألا أخبرك بأفضل وأكثر من ذكر الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول: الحمد لله مثل ذلك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
هذا الحديث فيه ذكر لفضل هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة مباركة عظيمة الشأن جليلة القدر. جاء في شأنها أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض الأحاديث ذكر هذه الكلمة مضمومة إلى الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه. ومن ذلك ما ثبت في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وجاء ذكر هذه الكلمة في جملة الباقيات الصالحات التي هي خير ثوابا وخير أمل يؤمله العبد. ففي المسند للإمام أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فضائل هذه الكلمة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والكنز مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع. كذلك من فضائل هذه الكلمة أنها باب من أبواب الجنة، كما جاء في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، دالة على فضل هذه الكلمة وعظم شأنها ورفعة قدرها وتعدد فضائلها وخيراتها وبركاتها. والذي نحتاج إليه في هذا المقام حاجة شديدة أن ندرك معنى هذه الكلمة ومدلولها. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة بالله عز وجل وتوكل عليه وإقرار من العبد بضعفه وفقره واحتياجه إلى الله في كل نفس ولحظة وطرفة عين، وأنه لا غنى له عن ربه في أي شأن من شؤونه أو أمر من أموره. فلا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من كفر إلى إيمان، ولا من عصيان إلى طاعة، ولا من فقر إلى غنى، ولا من ضعف إلى قوة، ولا من نقص إلى زيادة إلا بالله. فهي كلمة عظيمة ينبغي على كل مسلم أن يعنى بها وأن يقولها طلبا للعون والمد والتوفيق من الله، والتوفيق بيده وحده لا شريك له.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الله تعالى قائما أو قاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن، فلا يحل لجنب ولا حائض.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أهمية العناية بذكر الله عز وجل في كل الأحايين وعلى كل الأحوال، قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو محدثا أو جنبا، كل ذلك لا يقطع المرء عن ذكر الله إلا أعظم الذكر وهو القرآن الكريم، فإنه لا يحل للجنب حتى يطهر ولا للحائض حتى تطهر. وأما ما سوى ذلك فإن المسلم مطلوب منه أن يعنى بذكر الله سبحانه في كل أحيانه وجميع أحواله قائما أو قاعدا أو مضطجعا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
قوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي في الطول والقصر والحر والبرد والأمن والخوف والبأس والعافية وغير ذلك، فهذه كلها من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته وعظيم تدبيره. ولهذا قال: لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في كل أحوالهم. وهذا موضع الشاهد من إرادة هذه الآية في هذه الترجمة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم.
قولها رضي الله عنها وأرضاها على كل أحيانه، أي في كل الأزمنة وفي كل الأوقات مثل ما تقدم، قائما أو قاعدا أو مضطجعا، داخلا أو خارجا، راكبا أو ماشيا أو جالسا، في كل أحيانه كان ذاكرا لله سبحانه، وهو أسوة العالمين وقدوتهم في ذكر الله وفي كل طاعة وعبادة، كما قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. متفق عليه.
هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لبيان أهمية ذكر الله عز وجل على كل حال وفي كل حين، ومن ذلك عند إتيان الرجل أهله، فإن في ذلك فائدة عظيمة، وهي أن ذكر الله عز وجل يكون واقيا لهما من الشيطان، وأيضا واقيا للولد لو قدر لهما في تلك المعاشرة فلا يضره شيطان. وهذا فيه دليل على أن المسلم ينبغي له أن يعنى بالإكثار من ذكر الله في كل حال، بما في ذلك حال إتيانه أهله. يستثنى من ذلك وقت قضاء الحاجة تكريما لذكر الله عز وجل، أما ما سوى ذلك فإن المسلم ينبغي عليه أن يكون حريصا أشد الحرص على العناية بذكر الله في كل وقت وحين، قائما وقاعدا ومضطجعا، راكبا أو ماشيا، إلى غير ذلك من أحوال المسلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه.
هذه الترجمة فيها بيان أهمية العناية بذكر الله عز وجل عند إرادة النوم، وأيضا عند اليقظة من النوم. وهذا أيضا عائد لما سبق في الترجمة المتقدمة أن المسلم ينبغي أن يكون ذاكرا لله في كل أحيانه، في يقظته وعند نومه وعند استيقاظه من النوم، بحيث يكون مواظبا على ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأحوال كلها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، والباء في قوله باسمك باء الاستعانة والالتجاء إلى الله وتفويض الأمر إليه، فكان إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والمعنى في قوله باسمك اللهم أحيا وأموت أي أنام مستعينا بك، طالبا حفظك، راجيا منك الوقاية والسلامة والعافية دون سواك. وقوله أحيا وأموت أي أنا على هذه الحال ذاكرا لاسمك، فبذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم لا غنى له عن ذكر ربه طرفة عين عند نومه وفي يقظته وفي جميع شؤونه. وقوله عند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، هذا أيضا فيه تنبيه إلى أن قيام الإنسان من نومته هذه منة إلهية وفضل من الله، فهو يحمد الله على ذلك، وقومته من نومه كالبعث يوم النشور. ولهذا قال: وإليه النشور، لأن هذا يذكر بالبعث والنشور. وفيه دلالة على أن النوم يسمى موتا وهو موتة صغرى، وهو أيضا يذكر بالموت الذي به نهاية حياة العبد في هذه الدنيا. فالشاهد أن مثل هذه الأذكار العظيمة المباركة كلها تربط العبد بأمور الإيمان وأصول الدين لينام على ذلك ويستيقظ على ذلك ويكون في أحواله كلها ذاكرا لله سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضل مجالس الذكر، وأنها أزكى المجالس وأشرفها وأنفعها وأرفعها، وهي أعلى المجالس قدرا عند الله وأجلها مكانة. وقد ورد نصوص كثيرة في فضل مجالس الذكر، وأنها حياة القلوب ونماء الإيمان وصلاح وزكاء العبد، بخلاف مجالس الغفلة التي لا يقوم منها الجليس إلا بنقص في الإيمان ووهاء في القلب وتكون عليه حسرة وندامة. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يهتمون بمجالس الذكر غاية الاهتمام، ومن ذلكم المجالس التي تبين فيها الأحكام ويوضح فيها معاني القرآن وتبين فيها أمور الدين من حلال وحرام وسنة وبدعة وحق وباطل وتفقه في دين الله عقيدة وعبادة، فهذه كلها مجالس ذكر لله عز وجل. وسيأتي معنا نصوص عند المصنف عديدة ساقها من السنة في بيان فضل مجالس الذكر وعظيم شأنها وشدة حاجة العبد إليها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم.
قوله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.